بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، وفي رواية فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول الأمر بالاستنشاق عند الوضوء، والأمر الثاني الأمر بالوتر عند الاستجمار، والأمر الثالث الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات إذا استيقظ الإنسان من نومه. وبناء على ذلك فإنه يرد السؤال: ما مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع من كتاب الطهارة؟ وما هو مقصود المؤلف رحمه الله من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع؟ هل مقصوده الدلالة على وجود الاستنشاق كما هو ظاهر صدر الحديث، أم مقصوده الدلالة على وجود الإيثار في الاستنجاء كما هو مضمون منتصف الحديث، أم مقصوده آخر عبارة وردت في الحديث وهي المتضمنة للأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل أن يدخلهم الإناء؟ فالذي يظهر والعلم عند الله أن مراده من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع ما تضمنته العبارة الأخيرة في الحديث، وهو الدلالة على وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، لأن الحديث ذكره المصنف قبل صفة الوضوء، فلو كان مراده الاستنشاق والاستجمار لأخر الكلام عن الحديث بعد صفة الوضوء أو ذكره بين أحاديث صفة الوضوء. ثم لو كان مقصوده الاستجمار وهي العبارة التي وردت في منتصف الحديث لذكره رحمه الله في باب الاستطابة. إذن فمقصوده من إيراد هذا الحديث العبارة الأخيرة، وهي التي تضمنت وجوب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات. وفي إيراده مناسبة لطيفة، لأن الإنسان قبل أن يشرع في الوضوء ينبغي عليه أن يغسل يديه، لأن اليدين هما اللتان تحملا ذلك الماء المتطهر به، فكان من المناسب أن يتكلم على الآلة الناقلة، إذ بواسطتها يتمكن المكلف من أداء عبادة الوضوء وطهارة الأعضاء التي أمر الله بتطهيرها في الوضوء. إذن تبين من هذا أن المصنف رحمه الله إنما قصد الدلالة على وجوب غسل اليدين قبل البداءة بالوضوء، وهناك وجه ثان تتضمنه هذه العبارة الأخيرة، وهي أنه ينبغي أن يكون الماء الذي يريد الإنسان أن يتطهر به في عبادة الوضوء طاهرا، وأن يحاول المكلف البعد عن الشبهة فيه، يعني تعريضه للنجاسة، لأن الإنسان لربما إذا كان نائما أصابت يده النجاسة، فإذا جاء وأدخل يديه في الإناء كان ذلك مظنة إفساد ذلك الماء ونقله من الطهورية إلى ماء إلى النجاسة، وحينئذ لا يجوز الوضوء به. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء. عبارة إذا توضأ تبنت حرف شرط وفعل شرط وجواب شرط، فحرف الشرط إذا وفعل الشرط توضأ وجواب الشرط فليجعل في أنفه ماء جملة فليجعل. وبناء على ذلك فإن صيغة إذا فعلت تفعل، وهي التي صدر بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الشريف، تأتي على ثلاث صور: إذا فعلت تفعل كما هو وارد فيها لفظ هذا الحديث، تأتي على ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه قبل التلبس بفعل الشرط، أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه قبل فعل الشرط. والصورة الثانية أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه أثناء فعل الشرط. والصورة الثالثة أن يقصد من جواب الشرط إيقاعه بعد فعل الشرط. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قالت العرب إذا فعلت كذا فافعل، فإما أن تقصد أن تفعل الشيء المطلوب قبل تلبسك بالمفعول بالفعل المطلوب، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي قبل قراءتك للقرآن. وليس المراد إذا قرأت يعني أثناء القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما المراد إذا ابتدأت القراءة، ومنه قول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. فطلب الوضوء الذي تضمنته هذه الآية الكريمة إنما يقصد من المكلف قبل أن يقوم إلى الصلاة. وكذلك هنا في الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم نعم، هذه الصورة الثانية. الصورة الثانية أن يقصد من طلب فعل جواب الشرط أن يقع أثناء فعل الشرط، ومنه لفظ الحديث: إذا توضأ أحدكم، أي أثناء الوضوء، لأن الاستنشاق إنما يقع أثناء الوضوء لا قبل الوضوء. ومنه قولك للرجل: إذا قرأت القرآن فرتل، أي أثناء قراءتك للقرآن رتل القرآن. فهذه هي الصورة الثانية، وهي المعنية بهذا اللفظ من الحديث: إذا توضأ أحدكم، أي أثناء وضوئه فليجعل في أنفه ماء. والصورة الثالثة أن يقصد من صيغة الشرط الواردة على هذه الصورة إيقاع جواب الشرط بعد الفعل، كأن تقول للشخص: إذا صليت فاذكر الله تعالى، أو فسبح الله 33 واحمده وكبره مثل ذلك. فالمراد بهذا أن يفعله بعد الانتهاء من الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، قوله فليجعل في أنفه ماء، وفي الرواية الثانية: فليستنشق بمنخريه، قوله فليستنشق، الاستنشاق استفعال من النشق، والنشق جلب الرائحة ونحوها إلى داخل الفم بالنفس، جلب الرائحة ونحوها كالماء إلى داخل الأنف بالنفس. فمراده عليه الصلاة والمراد به شرعا أن يجذب الإنسان الماء إلى أنفه بالنفس. وبناء على ذلك الفرق بين رواية فليجعل في أنفه ماء ورواية فليستنشق، أن رواية فليجعل في أنفه ماء أعم من رواية الاستنشاق، لأن الإنسان يمكنه أن يدفع الماء بكثه حتى يستقر في أنفه، ولكن المراد جذبه بالنشق. ويؤكد هذه الرواية ما ثبت في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإن المبالغة في الاستنشاق لا تتأتى إلا بالنشق، يعني بجذب الماء بسحبه إلى أعلى الأنف بالنفس. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليستنشق ثم لينتثر، ثم حرف عطف يدل على العطف مع التراخي، فيقع الثاني عقب وقوع الأول. ومن ثم فإن الانتثار يقع بعد الاستنشاق، والانتثار مأخوذ من النثر، وأصل النثر طرشك الشيء مفرقا، النثر طرش الشيء مفرقا، ومنه يقال نثر البذر أي طرحه مفرقا. فالمراد بقوله لينتثر دل على أن الإنسان إذا جذب الماء بالنفس فإنه ينتثره أيضا. والانتثار على صورتين أيضا، كما أن الاستنشاق على صورتين، فالصورة الأولى من الاستنثار أن تكون بالنثر مع النفس، والصورة الثانية أن تكون بوضع الإصبعين على نار الأنف ثم ضغطهما ودفع ما هو بداخل ما هو داخل فيهما أي في الأنف في المنخرين. والمقصود والأقوى أنه ينتثر بالنفس لأنه أبلغ في الطهارة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، احتج به الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم رحمهم الله على وجوب الاستنشاق في الوضوء، وأن الإنسان إذا أراد أن يتوضأ وجب عليه أن يستنشق. وذهب جمهور العلماء ومنهم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي رحم الله الجميع إلى أن الاستنشاق والاستنثار ليس من فرائض الوضوء، ليس من فرائض الوضوء. واحتج الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه بظاهر هذا اللفظ في قوله: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، قالوا إن قوله فليجعل وقوله فليستنشق أمر، والقاعدة أن الأمر يحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر. وذهب الجمهور إلى أن الأمر فيها إلى أن الاستنشاق يعتبر من السنن ولا يعتبر من فرائض الوضوء، واحتجوا بالآية الكريمة، قالوا إن الله تبارك وتعالى أمر في الوضوء بغسل الوجه، ولم يذكر من فرائض الوضوء التي تضمنتها الآية الكريمة في الاستنشاق، فدل هذا على أن الاستنشاق سنة وليس بفرض، على أن الاستنشاق سنة وليس بفرض. وسيأتي إن شاء الله عند الكلام على صفة الوضوء المجزئة والكاملة بيان أدلتهم والجواب عنها وبيان القول الراجح في هذه المسألة بإذن الله تعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام ثم لينتثر، الأمر هو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بناء على المذهب الأول الذين يرون الوجوب يعتبر دالا على فرضية الاستنشاق، وأما على المذهب الثاني فإن أمره يخرج مخرج التعليم والإرشاد على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحكم والإيجاب. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم لينتثر، قال بعض العلماء: أمر الشريعة بالاستنشاق والاستنثار أثناء الوضوء فيه مصالح، منها تنظيف الأنف، وذلك معين على مصلحة القراءة أثناء الصلاة لأنه يمكن الإنسان من إخراج الحروف أثناء تلاوة القرآن، لأن الأنف لأن ذلك إذا كان الأنف ممتلئا بقدره، فإن الغالب أن الإنسان لا يحسن الإخراج للحروف، ولو أخرجها فإنه لا يخرجها على الوجه المطلوب. وكذلك قالوا فيه فائدة النظافة. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الأمر بالاستنشاق والاستنثار يقصد منه دفع الشياطين وأثرهم، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالاستنشاق لمن استيقظ من النوم، وقال إن الشيطان يبيت على خياشيمه، فقالوا هذا يدل على أنها مصلحة يتضمنها أمره عليه الصلاة والسلام. والذي يظهر والعلم عند الله أن الاستنشاق يجمع هذه الفضائل كلها، ففيه دفع لضرر الشيطان كما صح بذلك الخبر، وفيه الطهارة والنظافة. ولا غرابة إذ الإسلام دين الطهارة والنظافة، طهارة الظاهر والباطن. وكذلك فيه أيضا ما يعين على تحصيل مقاصد الصلاة من إمكان إخراج الحروف من مخارجها. يقول عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. والمنخران مثنى منخر، والمنخر في لغة العرب يطلق على فتحة الأنف أو على خرق الأنف كما عبر بذلك بعض العلماء رحمهم الله. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار استفعال من الجمار، والجمار واحدها جمر، وأصل الجمار الحصى الصغير، الحصى الصغير، ومنه سميت الجمرات جمرات لأنها ترمى بالحصى الصغار. وأما الاستجمار في الشرع فالمراد به قطع البول والغائط بالحجر ونحوه، وهي الطهارة من الخبث، وهي طهارة من الخبث. قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر، أولا ما حكم الاستجمار؟ عرفنا أن الاستجمار قطع البول والغائط بالجمر من الحجارة ونحوه، وبناء على ذلك فإن المقصود بالاستجمار أن يعمد الإنسان عند قضائه لحاجة البول أو الغائط إلى قطع ذلك البول بعد الفراغ منه بالمسح بالحجر على الصفة التي ورد بها الشرع. وأما حكم الاستجمار فهو مفرع على مسألة حكم الاستنجاء، فعند العلماء أو في الشرع أمران استنجاء واستجمار. فالاستنجاء يكون بالماء، وأما الاستجمار فإنه يكون بالحجر، وما في حكمه كما سنبينه إن شاء الله. فالاستجمار والاستنجاء حكمهما الوجوب على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وهو قول جماهير أهل العلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. فدل هذا على وجوب إنقاء الموضع ووجوب الطهارة من الخبث، لأنه لا يترتب الوعيد إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فالوعيد إنما يرد على ترك ما أوجب الله وافترضه على العبد أو على فعل ما حرم الله عز وجل فعله على العبد. فقوله فهنا فأخذ العلماء رحمهم الله وهم جماهير أهل العلم من هذا الحديث أعني حديث أنس وغيره من الأحاديث التي ورد فيها أمره عليه الصلاة والسلام لمن ذهب إلى الغائط أن يأخذ الأحجار معه، ومن مداومته عليه الصلاة والسلام على النقاء بالماء والنقاء بالحجارة، أخذوا من هذا كله دليلا على فرضية الطهارة من الخبث. ثم هنا مسألة، وهي هل الإنسان إذا أنقى الموضع بالحجر بالاستجمار هل يعتبر الموضع طاهر أم لا؟ هل يعتبر الموضع طاهر أم لا؟ فللعلماء في هذه المسألة قولان. القول الأول أن الإنسان إذا أنقى القبلة أو الدبر بالحجر فإن الموضع يعتبر طاهرا، وما بقي من القدر أو من الخارج في الموضع معفو عنه للمشقة. وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، وهو منصوص عليه في مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة رحم الله الجميع. ودليل هذا القول حديث أبي هريرة عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، وقال إنهما لا يطهران. حديث، وصحح هذا الحديث الدارقطني وغيره. ووجه الدلالة كيف استفاد أهل العلم رحمهم الله من هذا الحديث أن الإنسان إذا أنقى الموضع بالحجر فإن الموضع يعتبر طاهرا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الروث والعظم لا يطهران الموضع لو استنجى به الإنسان، فقوله لا يطهران مفهومه أنه إذا استنجى بغيرهما أن ذلك الغير يطهر. وبناء عليه فإن الإنسان إذا أنقى الموضع بالحجر وما في حكمه كالرمل وغيره مما سنبينه إن شاء الله فإنه يعتبر مطهرا للموضع. وأما على القول الثاني فإنهم قالوا إن الاستجمار بالحجارة يعتبر رخصة من الشرع، وإلا فالواجب إنقاء الموضع بالماء. وبناء على هذا القول فإنهم يرون أن الباقي في الموضع نجس. والفائدة التي تترتب على هذا الخلاف، لو أن شخصا استجمر ثم عرق الموضع فسال العرق على القبل أو الدبر فمضى بشيء من النجاسة، أو عرق الدبر فأصاب الثوب، هل يعتبر ذلك نجسا أم لا؟ فأصح الأقوال كما قدمنا أن الإنسان إذا استجمر بالحجارة وأنقى الموضع بالحجر ثم عرق وأصاب العرق ثوبه أو ما يليه من الثياب فإن ذلك لا يوجب نجاسة الثوب وغيره. وبناء على هذا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يلحقه الوسواس كما هو شأن بعض الناس، لا يتطهر بالحجارة ويتحرج من الطهارة بها ويقول كيف أستجمر بالحجارة وأعرق أو الموضع يعرق غالبا ويسيل العرق على تلك النجاسة وتصيب الموضع. فقد فهمنا من هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يوجب نجاسة الثوب، وهكذا غيره مما يلي الموضع الذي فيه ذلك القدر. وفي اعتبار الشريعة الإسلامية وفي اعتبارها للاستجمار بالحجارة دليل على سماحتها وعلى لطف الله عز وجل وسعة رحمته بعباده، وهو مصداق ما قاله الحق في التنزيل من قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعل الله عز وجل هذه الشريعة شريعة رحمة لا شريعة عذاب، وشريعة يسر لا شريعة عسر. فلو تصورنا أن الإنسان لا يجوز له، لو قالت الشريعة لا يجوز للإنسان أن يتطهر إلا بالماء، كيف يكون حال الناس؟ وكيف يكون حال الناس إذا أصبحوا لا ينقون الموضع إلا بالحجر وما إلا بالماء الذي لا يجده الإنسان ولا يتيسر له وجدانه غالبا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. السؤال: بما يكون الاستجمار؟ بما يكون الاستجمار؟ الاستجمار يكون بالحجر، وما في حكمه إلا ما استثناه الشرع، والشرع استثنى العظم والروث. أما العظم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم علة استثنائه، وذلك أنه زاد إخواننا من الجن. قد ورد في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما دعا الجن إلى الإسلام سألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه. فلذلك ورد قال: إنه زاد إخوانكم من الجن. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: في الزكاة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. قال العلماء في قوله وأما السن فعظم، قالوا إن العظم من العلماء من قال إن استثناء الشريعة للعظم علته أنه زاد إخواننا من الجن كما تقدم، ومن العلماء من قال استثناء الشريعة للعظم سببه أن العظم لا يلقي الموضع، أن العظم لا يلقي الموضع. ولذلك قالوا إذا كان الحجر أملس، إذا كان المستجمر به أملس لا يلقي الموضع، فإنه لا يعتبر الإنسان به مستجمرا. وبناء على ذلك فإن الإنسان يتقي السنة فلا يستجمر بها، ويتقي العظم فلا يستجمر به، ويتقي الروث. وألحق بعض أهل العلم رحمهم الله بذلك كل معظم كورق المصحف، وكذلك ورق العلم الذي فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إنه لا يجوز للإنسان أن يستجمر بذلك. ولو أن إنسانا أراد أن يستجمر بقماش أو بالمناديل بعد أن يفرغ من بوله أو الغائط، يمسح الموضع بالمنديل أو بالقماش، فإن ذلك موجب للطهارة كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. وكذلك أيضا لو أخذ حسنة من التراب فأنقى بها بعد بوله، فإن ذلك يوجب تطهير الموضع كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله. فالحمد لله على يسره، والحمد لله الذي وضع الحرج عن هذه الأمة بهذه التكاليف التي لا عنف فيها. ثم هنا مسألة، وهي: ما شرط جواز الاستجمار بالأحجار ونحوها؟ شرط جواز الاستجمار بالأحجار عند قضاء البول أو الغائط ألا يجاوز البول أو الغائط الموضع. فلو تفشى البول وانتشر فوصل إلى إليه، فلو تفشى الغائط وانتشر كما هو صورة المسألة التي ذكرها العلماء، فأصاب الإليتين ونحوهما، فإنه يجب عليه الغسل. فمحل الإنقاء بالحجر وما في حكمه ألا يجاوز الخارج الموضع، وأما إذا جاوز فإنه يجب التطهير بالماء كما هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. يقول عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. الوتر ضد الشجر، الوتر ضد الشبع، وأصل الوتر من الأعداد يبتدئ من الواحد، وكل عدد لا يقبل القسمة على الاثنين يعتبر شفعا يعتبر وترا، والشفع عكسه والشفع عكسه. يقول عليه الصلاة والسلام: من استجمر فليوتر. هذا الحديث أخذ منه جمهور العلماء دليلا على أن الإنسان إذا أراد أن يستجمر فإنه يجوز له أن يقتصر على حجر واحد. أخذ منه طائفة من أهل العلم أن الإنسان لو استجمر يجزيه حجر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا استجمر أنه يستجمر بثلاثة أحجار، وقد صح ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام: من ذهب إلى الغائط أن يذهب بثلاثة أحجار. وهذا القول هو أقوى القولين لصحة الخبر لذلك. ثم إنه يتفق مع أصل الطهارة وهو الاستنجاء بالماء، فإنه ورد الشرع فيه بالتفريق، فيقولون إن الثلاثة الأحجار مناسبتها أن الحجر الأول ينقي الموضع، أن الحجر الأول يزيل القدر، والحجر الثاني ينقي الموضع، والحجر الثالث يوجب براءة الموضع، يعني يقطع الشك. فأصبحت الثلاثة الأحجار فيها مناسبة، فالحجر الأول يزيل النجاسة الماء والغائط، والحجر الثاني ينقيها ينقي الموضع من أثر النجاسة، والحجر الثالث يستبرئ به الموضع. واتفق العلماء رحمهم الله على اشتراط النقاء، فلو أن إنسانا أراد أن يستجمر من بوله فأخذ حجرا أو ثلاثة أحجار فاستجمر بها ثم بقي شيء من البول، وجب عليه أن يزيد، وجب عليه أن يزيد، لأن العبرة بانقطاع الخارج، لأن العبرة بانقطاع الخارج. ولكن إذا زاد، إذا زاد فلا يخلو من حالتين: إما أن ينقطع الأثر، إما أن ينقطع أثر النجاسة بوتر، أو ينقطع بشفع. فإن انقطع بوتر فلا إشكال. رجل أراد أن يبول فأخذ ثلاثة أحجار فأنقى الموضع بالحجر الثالث، فإذا به قد بقي شيء من بوله، فأخذ الحجر الرابع ثم أخذ الحجر الخامس فانقطع بوله ونقي موضعه بالخامس، فحينئذ لا إشكال، لأن الخمس عدد الخمس يتفق مع قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. وأما الحالة الثانية أن ينقطع الخارج بعدد شفع، فأخذ الحجر الأول والثاني والثالث فلم ينقطع، فأخذ الحجر الرابع فأنقى به الموضع وانقطع البول وحصلت به الطهارة، حينئذ ينبغي عليه أن يزيد حجرا خامسا حتى يصيب الوتر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو معنى قوله: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. يقول عليه الصلاة والسلام: وهناك من العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، من العلماء من قال إن قوله من استجمر المراد به من تطيب بالألوة، الألوة وهي العود، إذا تبخر الإنسان فيكون قوله ومن استجمر فليوتر، أي أنه يتطيب ثلاثا أو خمسا أو سبعة. وهذا هو اختيار بعض السلف رحمهم الله، وحكاه الأصمعي من أئمة اللغة، وحكاه عن الإمام مالك ابن حبيب من أصحابه، فقالوا إن قوله ومن استجمر المراد به الطيب، ومما يدل على ذلك استعمال الاستجمار في الطيب، قوله عليه الصلاة والسلام في صفة الجنة: مجامرهم الألوة. والذي يظهر والعلم عند الله أنه أن الحديث محمول على الاستجمار بالحجارة، وأن لأن سياق الحديث القاعدة وأن السياق والسباق محكم، فسياق الحديث وسباقه كله في الطهارة، فهو ألطف في الطهارة منه في الطيب، فلذلك يحمل على الطهارة لا على الطيب. وأما الطيب فإننا نقول يستحب للإنسان أن يوتر لعموم فضيلة الوتر، بقوله إن الله وتر يحب الوتر، فقد أخذ العلماء من الإطلاق في هذا الحديث على أن الوتر المراد به جنس الوتر وهو أحد الأوجه، وإن كان هناك وجه آخر أن قوله إن الله وتر يحب الوتر أن ألف الوتر المراد به وترا معينا وهو وتر الصلاة بالليل. يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وإذا استيقظ، الاستيقاظ الانتباه من النوم، وقد يطلق على الانتباه من الغفلة، كأن يقال استيقظ من غفلته وانتبه من غفلته. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا. قوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، الإناء جمع واحد الآنية، الإناء واحد الآنية، والمراد به الوعاء، وهو الذي يغترف منه الماء كالقدر والقطعة ونحوها، هذا يسمى إناء، بخلاف الإبريق الذي يصب صبا، وإنما المراد بالإناء الذي تغترف منه اغترافا. فأمره عليه الصلاة والسلام بقوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، فالمراد به أن الإنسان لو أراد أن يتوضأ بعد استيقاظه من النوم فإنه ينبغي عليه أن يغسل يديه أي الكفين، لأن اليدين تطلق ويقصد بهما الكفان ويقصد بهما إلى المرفق كما هو في الوضوء، وقد يقصد بها إلى المناخب، فليإطلاق اليد على الكف كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد بذلك الكف، والمراد بذلك كف السارق. وسمي الكف كفا لأنه تكف به الأشياء وتدفع، فليغسل يديه ثلاثا يعني كفيه. وللعلماء في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا وجهان: الوجه الأول أن تبتدئ بغسل الكف اليمنى ثم تصب مرة ثانية فتغسل اليمنى، ثم تصب الثالثة فتغسل اليمنى، ثم تكسو الإناء تكسوه على يسراك فتغسلها، ثم تغسلها ثانية وثالثة. هذا الوجه الأول، وهو وجه الفصل، واحتجوا له بما ورد عنه أنه غسل يديه مرتين مرتين، يعني غسل اليمنى مرتين واليسرى مرتين، لأن الشيء إذا تضمن، إذا كان على صورتين وجاء العطف عليه بالتكرار اقتضى أن يعود كل واحد منهما على أحد المثنيين، على أحد الاثنين الذين تضمنهما ذلك الشيء. فقوله غسل يديه مرتين مرتين أي غسل اليمنى مرتين واليسرى مرتين. ولكن الذي عليه العمل عند طائفة من أهل العلم أن المقصود الجمع في الغسل، لأن المقصود إنقاء اليدين، وذلك حاصل بالجمع كما هو حاصل بالفصل والإفراد، فلذلك يغسلهما ثلاثا. ويتأكد ذلك بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، إذ لا يعقل أنه ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة أنه كان إذا توضأ غسل كفيه ثلاثة، فلا يعقل أنه يصب على يديه، يده اليمنى ثم يده اليسرى ثلاثا، ثم يبقى الفضل بعد ذلك لوضوئه، لأن المدة لا يحتوي مثل هذا القدر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا. فائدة الأمر بغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء تضمنها قوله في نهاية الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وبناء على هذه العبارة فهم العلماء أن الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء المقصود منه أمرين، المقصود منه أمران. الأمر الأول أن اليد لربما أصابت النجاسة أثناء نوم الإنسان، كما حكي عن الإمام الشافعي رحمه الله، أو عبر عنه الإمام الشافعي بقوله: إن الحجاز كان الناس كانت بلاء من الحجاز أرض حارة، وكان الناس في الغالب يستجمرون بالحجارة، أي لا يستنجون بالماء، وهذا معلوم ومعهود. قال: فكانوا إذا ناموا أصاب العرق الموضع، فجالت اليد أثناء النوم فأصابت تلك النجاسة، فأمروا أن يغسلوا اليد قبل إدخالها الإناء حتى يكون الماء الذي يتوضأ به الإنسان أبعد من النجاسة أو بعيدا عن طرو شك النجاسة فيه. هذه فائدة. الفائدة الثانية المستفادة من الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء أن الإنسان سينقل الماء بكفه، أن الكف اليمنى ستنقل الماء، فلذلك لا بد لهذا الناقل أن يكون على صفة من الطهارة حتى يكون المستقر فيه على تلك الصفة نفسها، فيبقى الماء الذي حملته اليد على أصل الطهورية. فلو كان الناقل نجسا أو أصاب النجاسة أثناء النوم ثم وضع الإنسان فيه الماء، فإن ذلك الماء لا شك وأنه سيتنجس. فالمقصود أن الحديث يتضمن كلتا الفائدتين: الأمر بالغسل لخشية النجاسة أن تصيب الماء، وكذلك لنقل الماء. وإنما قلنا إنه يتضمن الأمرين، لأننا لو قلنا إنه منحصر في خشية تنجيس الماء، فمعنى ذلك أنه لو كان الماء يصب على الإنسان لا يغسل كفيه ثلاثا، ولكن الذي يظهر أن الأمر بغسل الكفين ثلاثا سواء كان الإنسان يتوضأ من إناء أو غيره يغترف منه أو يصب عليه، كالحال الآن في الصنابير. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما الإناء، فيه دليل لما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله.